الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 35، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال ديدن عمل الشيعة أعزهم الله قائما على السجود في وقت الصلاة وفي غالب أوقات وفي غالب السجود لله جل وعلا، ما زال قائما على السجود على التربة الحسينية، على تراب قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه السيرة بالواقع هي سيرة للمتشرعة، يعني هي سيرة للشيعة من حيث هم متمسكون بشرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هي سيرة للمتشرعة من جهة، وهي سيرة متصلة بزمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لا يتوهمن أحد أن السجود على التربة هو أمر نشأ بعد عصر النبي وبعد عصر النبي والأئمة معا، وإنما كان في زمن الأئمة الشيعة يسجدون على التربة بهذا النحو الذي نحن نسجد عليه. أكثر من ذلك أن السيرة كانت قائمة على وجود هذه الألواح الموجودة في بيوتنا والتي يحملها الكثير منا، مش بس أنه مثلا في زمن الإمام السجاد كان يجيب تراب فلت، النص أنه صبه على سجادته، لما صبه يعني بعده تراب فلت. بتلاقي بعد عصر الإمام الصادق خصوصا في زمن الغيبة الصغرى كانت ألواح الطين هي المصبوبة، يعني هي المجففة، وبيحملوها الشيعة ومحل ما بيروحوا بتضل معهم، وإذا صلوا بيصلوا عليها، كانت موجودة من زمن الغيبة الصغرى. والبدل على ذلك مكاتبة أوردها صاحب الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، أوردها في الجزء الثاني صفحة 312. سئل بالمكاتب أنه كتب إليه يسأله الكاتب عن السجدة على لوح من طين القبر. شوف التعبير، لوح من طين القبر، هل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك وفيه الفضل. انتهت المكاتب. كما أنه في نصوصنا في هذا النص وفي غيره من النصوص كذلك عند السنة من ذلك الوقت بيعرفوا انه الشيعة بيسجدوا على التربة الحسينية. بتلاحظ ادم ميت كتب عن الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري بصفحة 116، هدي اذا كان الكتاب هو طبع اكثر من طبعة، في طبعة ما جزء بالطبعة الثانية جزء الى جزئين، بالطبعة المجزأة هو بالجزء الأول صفحة 134، بيقول في آدم ميتس بكتابه نص العبارة، بيقول: ويذكر المؤرخون لأول مرة عام 313 كان في زمن الغيب الصغر، عام 313 أن الشيعة البغداديين اللي كانوا في بغداد كانوا يجتمعون في مسجد براثة، فعلم الخليفة فأمر بكبسه، يعني أنه بدهم هالمسجد، بكبسه في يوم الجمعة وقت الصلاة، فوجد فيه 30 إنسانا يصلون، فقبض عليهم وفتشوا محل الشدونة، فوجدوا معهم خواتم من طين، من طين أبيض عليها اسم الإمام، عليها اسم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. طبعا وقد استصدر الخليفة فتوى بهدم المسجد، مسجد براثة، حتى سوي بالأرض وعفي رسمه ووصل بالمقبرة التي تليه. هدم المسجد لأنه الشيعة كانوا عم يسجدوا على تراب قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري بإسناده عن شخص اسمه عامر بن نحام بن عامر العربي السوي، كان في المسجد الحرام يوم الأحد ما بين الظهر والعصر في 14 من شوال سنة 545. بقول فإذا أنا برجل من أهل البدعة، شوف التعبير، من أهل البدعة معروف بها، معروف بالبدعة، جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البيت، باب الحرم، وأخرج لويحا من جيبه أظنه كان من الحجر وعليه كتابة، فقبله، قبل الحجر ووضعه بين يديه وصلى صلاة طويلة مرسلا يديه فيها على عادتهم، انه ما تكتف، انه يعني من الشيعة، وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة. شوف تعبير اللويح، تصغير، مش من باب التصغير انه الحجر صغير، لا، من باب التحقير، هون تصغير من اجل الاحتقار. بقول وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة، فاذا فرغ من صلاته سجد عليه واطال فيه، وأطال في السجود، وكان يمعك خده من الجانبين عليه ويتضرع في الدعاء، ثم رفع رأسه فقبله، قبل الحجر ووضعه على عينيه، ثم قبله ثانيا وأدخله في جيبه كما كانت. فلما رأيت ذلك كرهته واستوحشت منه ذلك، وقلت في نفسي ليت كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا فيما بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم، ان السجد على القرب يعني صنعة سوء وما عليهم من البدعة، وانه هذا امر حينئذ بدعة. بتلاحظ المنطق ابن الجوزي في المنتظم، بيذكر ابن الجوزي في المنتظم بيقول وكان ببغداد طائفة من المكدين. شوف شو عم بيعبر عننا، مكدين يعني الشحاد، كأنه يعني عم بيعيشوا هالي بالشوارع، من المكدين يدعون انهم شيعة. شو هم مشكلتهم؟ بيقول يحملون السبح والالواح من الطين، بيحملوا السبحة الترابية وبيحملوا ألواح من الطين، ويزعمون أنها من قبر الحسين بن علي، فيتحفون بها الشيعة، ولا تزال أطباق الطين تباع إلى اليوم. طبعا هو متوفى بسنة 598، إلى اليوم يشتريها الشيعة ليضعوها أمامهم عند الصلاة لكي تقع عليها جباههم كلما سجد. هذا النص الثالث اللي أورده ابن الجوزي في كتابه المنتظم. من هذه النصوص الثلاث يستكشف، مش انه يستكشف، صراحة هن بيعتبروا انه السجود على الطرب بدعة وبينسبوها لنا. هذا الامر. الامر الثاني انه الوهابيين هلا اذا انت بتروح بدك تصلي على الطرب في اي مكان بيعتبروه بدعة وبيعتبروه شرك، بيعتبروه بدعة من جهة وبيعتبروه حينئذ شرك من جهة ثانية. طبعا الوهابيين صرنا نعرف انه هني اتباع محمد بن عبد الوهاب، كان عايش بالقرن العاشر بأواخره، وهو اول من كفر اهل القبلة، كل المسلمين كفروا مش بس كفر الشيعة، وكان يعتبر ان السجود على الطرب الحسينية شرك من جهة وبدعة من جهة ثانية. تبعا لابن تيمية في القرن الثامن كذلك كان يعتبر ان السجود على الطرب الحسينية شرك من جهة وبدعة من جهة ثانية. قبل الاكمال مش بس هن بيعتبروا انه السجود على التربة هي بدعة وشرك، بيعتبروا انه اي تبرك بمنبر النبي بقبر النبي، اي تمسح باي قبر من قبور الانبياء من قبور الصالحين، بيعتبروا انه هذا شرك وهذا بدعة. طبعا السجود على التربة عم يعتبروها هن شرك وبدعة مش من حيثية نفس السجود بما هو سجود، بيعتبروا احنا عم نتبارك بهذا السجود على التربة، ولذلك احنا منقبله. وعشان هيك قلنا باخر الجلسه الماضيه انه هني كل اشكالهم علينا انه ليش منقبل التربه، وردينا عليهم سابقا انه النبي قبلها فنحن تاسيا بالنبي منقبلها. اليوم لا، اليوم هني بيعتبروا انه هذا التقبيل من باب التقديس، وانه التقديس هو بدعه من جهه وهو شرك من جهه ثانيه. صحيح انه الوهابيين هني اصحاب الراي، لكن ما يفوتك انه هذا امر كان موجود منذ القديم في العصر الاسلامي. بتلاحظ ابو سعيد بتلاحظ ابو ايوب الانصاري على ما رواه الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة 515، اقبل مروان بن الحكم يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، على قبر النبي، فاخذ برقبته ثم قال مروان هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه هذا الشخص اللي حط وشه على القبر، أقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. فقال أبو أيوب نعم إني لم آتي الحجر، إذا شفتني عم قبل الحجر أنا مش جاي عشان الحجر، إنما لم آتي الحجر، إنما جئت رسول الله ولم آتي الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. هذا الخبر أوردناه أنه من مصر. أوردوا أيضا الشيخ الأميني في الغدير الجزء الخامس صفحة 129 بقول أن هذا الحديث يعطينا انه المنع عن التوسل بالقبور الطاهرة مش امر وهابي اول من اتى به ابن تيمية وتبعه عليه الوهابيون فقط، انما هذا الحديث يعطينا انما هو هذا المنع عن التوسل من بدع الامويين وضلالاتهم منذ عهد الصحابة، ولم تسمع اذن الدنيا قط صحابيا ينكر ذلك، ينكر التوسل بقبر النبي غير وليد بيت أمية مروان الهاشم. هذا ما قاله الأمين في كتابه الغدير إلنا الجزء الخامس صفحة 129. بالواقع بناء على ذلك لابد أن نبحث المسألة، مدام هني مش بس بحرموا السجود على التربة بما هو السجود، بحرموه لأنه في تقبيل وفي تقديس وفي تبرك، بحرموا أي تبرك وبحرموا أي توسل سواء كان بقبر النبي وسواء كان إذا توسلت بالنبي بحرموا حينئذ هذا التوسل وبيعتبروه حينئذ شرك. بالواقع بناء على هذا لابد قبل الدخول في الموضوع أن نقدم مقدمة. المقدمة خلاصتها أن الله جل وعلا عندما خلق الكون في قسم من الكون واضح عندنا، يعني بمعنى أنه ظاهر لدينا، هذا الظاهر لدينا بنسميه أنه العالم المادي، العالم الظاهر. هذا العالم الظاهر اللي هو كلنا نحن ندركه، الله جل وعلا جعل له نظام بسموه نظام السبب والمسبب، نظام الأسباب، نظام العلل، ما شئت حينئذ فعل. لذلك بتلاحظ أنه كل ظاهرة في هذا الكون هي إلى سبب يؤثر حينئذ فيها، وهذا العلم على كل ذرته بالواقع هو ما عم يوجد السبب، هو عم يكشف السبب. في فرق بين أن يكون العلم أوجد السبب أو العلم عم يكشف السبب. وهون أنا ما كانش بودي أنه فوت، بس هلأ خطرت براسي هالفكرة باعتبار هلأ قصة الاستنساخ الرائيلي. هلأ مش معروف هو استنساخ ولا لا،
لأنه بعده في مقام النفي والإثبات، وإني عم يدعوا بس ما عم يخلوا حدا من الأطباء يروح إنه يفحص إنه هذا استنساف، بس من باب الإشارة يعني بين مزدوجين. البعض بيعتبر إنه إذا تم هذا الاستنساف بهذا النحو بيصير الإنسان خالق. واحد، اثنين، ما في داعي بعد الإيمان بالله كريتي، ما عش في داعي للتدين وللدين باعتبار انه اصبح الانسان الها، لا لانه خلق، لانه اوجد مخلوق. طبعا القرآن تحديهم، قبل ما نكمل، القرآن تحدى، مش تحدى بس هو، تحدى كل البشرية من لدن نزوله، وكل الامم الى يوم القيامة، وتحدى الانس والجن، تحدى كل المخلوقات انهم لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا، مش انه بيستطيعوا يخلقوا انسان. لحتى نفهم نحن وجه التحدي، ما نفهم معنى الخلق لنعرف معنى الخالق. الخلق بدك توجد بالخلق ثلاث اشياء، بدك توجد بالخلق وجود، ما يكونش موجود يعني يكون هناك عدم تسبغ عليه الوجود من عندك، من عندك انت. واحد، اثنين، بدك توجد ماهية غير موجودة سابقا، ما هي يعني هالصورة هالشكل، هذه الماهية المولى جل وعلا هو ابتدعها، يعني أتى بصورة الإنسان على غير مثال سابق. بك توجد وجود، بك توجد ماهية، اثنين، بك توجد نظام لهالماهية تمشي عليه عبر وجودها. العلم قبل الاستنساخ شو عمل؟ قبل الاستنساخ عمل طفل الأنبوب. طفل الأنبوب بالضبط هو محاكاة لما أودعه الله في الطبيعة. الله هيأ رحم، هيأ ماء الرجل، هو أوجده، أوجد ماء الأنثى، وإذا التقيا داخل الرحم بيتكون من الماءين جنين عبر النظام اللي الله أودعه داخل الجنين، وعبر الإمكانات والمقتضيات الموجودة في داخل الماءين. مش أي ماءين، إذا جمعتهم بيطلع منهم ولد. فإذا بكل من الماءين في إمكانية، وبداخل الرحم أيضا في ظروف وفي قواعد وفي أنظمة تتفاعل كل بعضها مع بعض حتى هالماءين يتكونوا فيما بعد عبر مراحل ليصيروا حينئذ جنين. بطفل الأنبوب شو عملوا؟ أولا حاكوا الطبيعة بحسب تعبيرهم، لكن بحسب تعبيرنا حاكوا صنع الله من المحاكاة من التقليد. أوجدوا أنبوب في نفس ظروف الرحم، جابوا نفس ماء الرجل، جابوا نفس ماء الأنثى، جمعوهم بينتهم في يعني جمعوا بينهما في داخل الأنبوب، وتطور عملية الجمع مثل ما بيتطور الجنين داخل الرحم. هذا الإنسان اللي عمل طفل الأنبوب مما لا شك فيه هو عظيم بحسب ما عنده من اكتشافات، انه استطاع ان يطلع على كل النظم وكل الاسباب التي تحكم من حين اجتماع الماءين الى حين خروج الجنين من الرحم. كل هالاسباب اللي بتتحكم بالعملية استطاع ان يكشفها ورجع طبقها حينئذ على طفل الأنبوب. عالم واستخدم علمه صح، بس ما بتقول عنه خالق. خالق لأنه أوجد إنسان غير الإنسان الموجود، نفس الماهية الوجود، راح هو متبع نفس السنن الكونية في الكون ومشي معه، وهي نفسها النظم تعطي وجود بشري من صنع الله مشي معها وأوجد هالصنع. فإذا هو مش أوجد، ماشى معها فتحقق هذا الوجود، فلم يكن الوجود من جيبه، وعاش الماءان بداخل الأنبوب عبر نظام الله تنويجته بالرحم، إني ما أوجد شيء. فإذا طفل الأنبوب كل ما هنالك يعترف بفضل العلم لهم صح. هذا بالإضافة بس على هامش القصة، في الرحم تدخل بويضة وحدة للأنثى، وبيدخل يعني حيوان منوي واحد من ماء الرجل، والالتقاء اللي بيتم يكتفى به في انبوب الطفل لا،
بيلقحوا أكثر من 100 جنين وبلشوا يتابعوها. كل واحد ضعيف بيقتلوه، كل واحد ضعيف بيقتلوه، كل واحد مشوه بيقتلوه، ليقتصروا حينئذ على 3-4 لتطلب 14 حتى يتطلب عندهم هالعمليات، بيشوفوا أحسن واحد هو وبيقضوا على البقية وبيكملوا مع أحسن واحد موجود. فإذا هني ما فيني يتحكموا من الأساس بمجرد الالتقاء يقولوا هذا الجنين رايح سليم، هذا الجنين راح يتم حينئذ سليمته. مع ذلك اعترفنا لهم بفضل. في الاستنساخ هو بالضبط انه جابوا ماء الامرأة البويضة، هيا صدنا لانه حطوها بالشرايط، الهندسة الوراثية، هندسة يعني الوراثية، انه كل ذرة من الانسان كل جزء منه في 46 كروموز، 23 موجودين في ماء الرجل و23 موجودين في ماء الانثى. لما بيجتمعوا بيجتمع 23 بيجتمع 46، من خلالهم بيتم التفاعل وبيتم حينئذ الجنين. قاموا هن جابوا بويضة المرأة فرغوها من 23 كرموز اللي فيها، ما عاش فيها 23، صارت وعاء حاضن بس. جابوا خلية حية، ما جابوا ماء الرجل اللي فيه 23، جابوا خلية حية مكتملة وقطعت شوطا من الزمن. يعني إذا جابوا مثلا شعرة أو أي شيء من جسمك في 46، لأي خلية من خلايا جسمك، الظفر، اللحم، العظم، أي شيء في 46 كروموس. جابوا خلية من جسمك اللي قطع قسم من الحياة في 46 كروموس. قاموا لقحوه فوتوه بالبويضة. لما فوتوه البويضة اكتمل عنده 46 كروموس، اكتمل. لما اكتملوا لازم يتفاعلوا ضمن بويضة الأنثى. إذا تفاعلوا بصيروا جنين، وإذا صاروا جنين بصيروا مثلك، يعني مثل هالجزء اللي أخذته. عشان هيك سموه استنساخ. استنساخ إنه بقى تستنسخ أنت مثلا مثل إسكندر، بتجيب جزء أي خلية من إسكندر، من شعره، من عظمه، من لحمه، في 46 كروموز، بتجيبه بتحطه ببويضة الأنثى وبيتفاعل. البويضة هي الوعاء الوجودي لإسباغ الوجود على ما يدخل فيها، بس من اللي جعلها أنها تسبغ الوجود على من يدخل فيها؟ والله مش هني. فبيجيبوا هالبويضة بفرغوها من الكروموز اللي فيها، بيجيبوا أي خلية من إسكندر، بتستنسخ إسكندر، بيجيبوا خلية مكتملة من إسكندر بيحطوها ببويضة الأنثى وبدها تعيش كمان 9 أشهر، مش يوم ويومين، بدها تمضى عليها 9 أشهر بالضبط. بيتولد منه جنين. اولا الجنين اللي بيتولد غالبا بعده لحد هلا ما عم يجزموا انه ما بيطلع مشوه، واحد. اثنين انه عمره اقصر، نعجة دولي ما عاشت مثل بقية النعاج، عاجت بوقت قصير. لا، لانه عم يجيبوا خلية مكتملة مضى عليها مدة من الزمن، مدة من الوجود، ما رح تعطي. يعني في الفرع ما في الاصل، ما بالاصل ما مكتوب عليه انه رح يعيش بعد 30-40 سنة بخلاف المني، فما رح تعطي هالوجود الكامل مثل ما بيعطيه حينئذ ما أفرشه. لو سلمنا انه الرائليين خي ضبطت معهم الاستنساخ، اولا الاستنساخ تابع لقواعد علمية. لما كنت تابع لقواعد علمية، وهذه مختبرات عم تتفرغ لإعمال هالقواعد، إذا الرائليين استأجروا هالمختبر وأوجدوا طفل الاستنساخ، شو الرابط بين طفل الاستنساخ وفكرتهم إنه الإنسان موجود نزل إلى الأرض من المريخ منذ 25,000 عام؟ شو الرابط بين هيوي؟ ممكن يعمل استنساخ مش الرائليين، يعملوه جماعتين. ممكن نفس هول اللي عملوا الاستنساخ ما كانش عندهم والله فكرة انه اصل الانسان هو من 25,000 سنة ونزل حينئذ من المريخ. ما الى ربط قصة الاستنساخ بفكرة هذه وحدي. اثنين انه الاستنساخ لو تم، عم نحكي من ناحية الفلسفية مش من ناحية التشريع، لو تم ما في اسباب وجود على طفل الاستنساخ، ما في ماهية، يعني الهيئة راح تكون نفس هيئة الإنسان. الوجود اتبعوا أيضا حاكوا الطبيعة،
حاكوا صنع الله. الفرق في طفل الانبوب انه بتجيب انت ماء الرجل بتحطه بالبويضة اللي فيها 23 كروموز. بطفل الاستنساخ لا، بتفرغ البويضة وبتجيب لها خلية مكتملة الكروموز بتحطها حينئذ فيها. شو الفرق بينتهم؟ ما فيش فرق بينتهم ابدا. مش عم نحكي انه من ناحية حلال شرع ولا مش حلال، وقصة محاذيرة الاجتماعية وغير محاذيرة، بس عم نحكي من الناحية الحكمية اللي إلها من ناحية الفلسفتها ما بتعطي الألهني ولا الخلق حينئذ لهولي. لا، لقاعدة انه الله بين الكون عبر نظام الأسباب والمسببات. هالمسبب شايفه انت قطعا له علة وراه، إذا استكشفت هالعلة قادر أنت إذا مشيت مع هالعلة توجد يعني تصير حينئذ عند مسببها عند نتائجها إذا مشيت معها، إذا حكيتها، إذا أوجدت نفس العلة بس بغير ظروف الإلهية. الله أوجد علة الخلق في رحم الإنسان، في رحم المرأة. إذا أوجدت نفس الأسباب في الأنبوب ما كمان بدأ تولد نفس النتيجة. فإذا ما بتولد ألهني للعملية، ما بتهز الإيمان، ما بتهز الدين، بل الدين أعطى حرية للعلم فيما هو المشروع. مش عم نقول أعطى حرية يعني وحكم بحلية الاستنساخ، بس فيما هو المشروع للاستخدام العلمي أعطاه. بناء على ذلك النظام الكوني مبني على الأسباب والمسببات، والله أقر فيه بالقرآن، لكن أقر به وجعل إنه المسبب علة مؤثرة بإذن الله. من اللي جعل الماء علة للنبات؟ مش المي بما هو مي، إنما الله جل وعلا أسبغ على الماء هالعلة وأعطاه. لذا بتلاحظ المولى بيقول هو الذي جعل الشمس ضياء. الشمس سبب للضياء، هيك نحن بنحكي، بس من اللي أعطاها السببية؟ هو الله جل وعلا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. بالنسبة للماء قال وأنزل من السماء ماء فأخرج، فأخرج الله به بالماء الماء. وإن كان وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإن كان الماء هو سبب للحياة النباتية والحيوانية والإنسانية، بس سببية الحياة في الماء الله معطيها للمي، مش المي مستقل عن إرادة الله أخذ حينئذ السببية. بقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بيقول أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض. بسوق الماء إلى الأرض عبر نظام الريح، عبر نظام المطر. إن ألم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز القاحل فنخرج به زرعا. نحن اللي أعطينا حتى الأرض قابلية أن تكون هي وعاء يعني لتنضيج الحياة النباتية فيها، ما الله معطيها للأرض هذا الظرف، والله معطي للأرض هالأسباب اللي بتساعد على النمو النباتي حينئذ فيها. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم تأكل منه أنعامكم وأنفسكم أفلا تبصرون. سورة السجدة الآية 27. بالواقع مثل ما في نظام كوني ظاهري مبني على الأسباب والمسببات الشاهد، في نظام غيبي. بالله عليك النظام الغيبي ما له أسبابه؟ ما النظام الغيبي ما ورائيات المادي، هي بسموه عالم الماورائيات. ما وراء المادي عالم الغيب ما كمان له أسبابه، بس ما تتصور إنه أسبابه مادية، ما هو العالم مش مادي، كيف بدها تكون أسبابه مادية؟ ما بتكون أسبابه منسوخه. مثل ما في العالم الظاهر عالم المادي الأسباب مادية لأنها منسوخ هالعالم، في ذلك العالم لازم تكون الأسباب منسوخه، ما بتكون حينئذ منسوخ مغاير لسنخه. بناء على ذلك بتلاحظ انه المولى جل وعلا مثلا في الهدي، الهدي مع انه يعني هدي تأتي من الغيب تأتي من الله جل وعلا، جعل الله لها اسباب. جعل القرآن من اسباب الهدي. جعل النبي من أسباب الهدي، جعل التدخل الربوبي هلا بيقع موت بصيحة أحدهم، أنت بتشوفه كخسران كفقدان عزيز على أهله، ممكن الله مش من هالباب شايفه أنه هالأهل ضالين ما بيهزن ويرجعهم إلى عبادة الله إلا حلول موت في ساحتهم، فأخذ أعز شاب عندهم حتى يرجعوا إلى الله. كان موت هالشاب سببا في هدايتهم، فبيكون حينئذ الهادي لهم هو الله. لذا يقول الله جل وعلا: والله يريد الحق وهو يهدي السبيل. قال عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، عن النبي وتدخلاته في هداية البشر. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب إذا كان بالواقع الهدية إلى أسباب، والله ذكر عدة أسباب، رضا الله، رضا الله مثل هداية الله بكل أسباب، إذا كان هذا الرضا الإلهي له أسباب، ما هي أسباب رضا الله؟ بمعنى إنه شو الأشياء المقررة في الكتاب والسنة؟ لأنه الله لما بيقول وابتغوا إليه الوسيلة، ما في شيء بالقرآن جاي هيك يعني كلمات متقاطعة ما إلو حال. لما بيقول فابتغوا إليه الوسيلة أي إلى رضاه، في وسائل إذا سلكت بتوصل إلى رضاه بتحقق لك كل ما تريد. شو هي الوسائل؟ إذا كان الله أمر حينئذ بالابتغاء الوسيلة فقطعا رضا الله له وسائل، إذا سلكتها تصل إلى رضاه ويتحقق ما تريد. من هنا التوسل بشكل عام، إنك تلغيه من حياة المسلم، إنك تلغيه أكثر من هيك، إنك تلغيه من حياة الإنسان حتى لو لم يكن مسلما، مش ممكن، لأنه جزء من علاقة العبودية بالله هو التوسل إلى الله. هو ليش أنت علاقتك مع الله بس دايما بتخاطب ذاته بذاتك وبتعتمد على ذاتك في قبولك عند ذاته؟ الوهابيين هيك بدهم أنه أنت كإنسان توقفك مقابل الخالق وتناديه وتخاطبه وتصلي له، ذات مقابل ذاته بس، ممنوع أي توسل منك إلى الله حتى يقبلك الله جل وعلا. طيب يخي بقية الأمم، دعك من هلأ بنحكي عن الإسلام، إذا غضضت البصر عن التدين والتمسك بالشرائع السماوية، بقية الأمم لما بيلتجئوا إلى الله ما كمان بيتوسلوا؟ بيتوسلوا بأسمائه، لفرجيك انه بيتوسلوا باسمائه. ليش اسم الله هو الله؟ انت لما بتعبد عم تعبد اسم الله؟ انت ما بتعبد اسم الله. لما انت بتخاطب الله، ما لما انت بتخاطبه مثلا انت ومذنب، شو بتقول له؟ بتقول له يا رحيم، ما بتقول له يا رزاق، بتقول له يا رزاق، بتقول يا الله، نعم، بس بتقول يا رحمن يا رحيم. عم انت تتوسل باسمه، باسم الرحمة، لتصل الى مبتغاك من غفران الذنب. هذا توسل. من هنا لابد حينئذ مفهوم التوسل هو مفهوم داخل في عبودية الانسان. هني عشان هيك اللي بتلين متوحشون في عبادتهم، مش بس انت ما تستغرب اذا هني كانوا حوش عليك في معاملتهم، فعلا بس تروح بتلين افضاض عليك، هني افضاض حتى مع الله. شوف انت صلاتهم مع الله عم يحاربون حرب الى الله، انه الك هلا تخدهم وخلصنا بقى. هلا يعني في الشيء من العبودية، في الشيء من التوسل، في الشيء من التذلل على الاطلاق. من هنا التوسل بهذا المفهوم العام بينقسم الوسائل، بتنقسم حينئذ التوسلات الى قسمين. ما هن عم نحكي عن السلفي، نحن عم نحكي عليهم بالضبط. لا لا يعني هل عم يجيبوا غير الوهابيه الى احضانهم باسم السلفيه ولا بعد الوهابيه؟ وهابيه بالواقع الأسباب
اللي نحن نتوسل فيها الى الله، بدمنا ما ندخل بتحديد الاسباب، يعني بهالاسباب بهالوسائل. هذه الوسائل التي توصلنا الى رضاه هي على قسمين. قسم هي الفرائض والنوافل التي ندب اليها الكتاب والسنه، وطبعا منها التقوى، منها الجهاد الواردين في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وإلى ذلك يشير أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الله، يقول: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى. شوف، أفضل ما توسل به الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وآله، والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب وصلة الرحم فإنها مثرة في المال ومنسأة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان. هذا ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البليغة الخطب 110. هذا نوع من أنواع التوسل. نوع الثاني من أنواع التوسل هو أن تتمسك بالمحبوب عند الله، بما يحبه الله، بما له مقام عند الله جل وعلا، أن تتمسك به في مقام الوصول إلى مرضات الله إذا كنت عم تستغفر، في الوصول إلى ما تريد إذا كنت عم تدعي. لذلك بتلاحظ أهم وأكبر وسيلة يتمسك بها من القسم الثاني هو نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الخطبة 106 بيقول في ذكر النبي: اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نزله، وشرف عندك منزله، وآته محل شيء، وآته الوسيلة، وأعطه السناء والفضيلة، واحشرنا في زمرته. هذه بالخطبة 106. قبل ما نشرع بالوسائل اللي هي القسم الثاني، يعني قلنا انه الاسباب على قسمين: اسباب مادية في عالم المادي، الاسباب الغيبية في عالم الغيب. الاسباب الغيبية طبعا في اشياء كتير في عالم الغيب، منها رضا الله. رضا الله له وسائل للوصول إليه، هذه الوسائل كمان على قسمين: قسم الفرائض والنوافل مش رح نحكي فيها، قسم آخر هو كل شيء محبوب عند الله إن تمسكت به تصل إلى مبتغاك عند الله جل وعلا. هذا القسم قبل ذكره. الوهابيين ما يتصوروا أنه بهذا الحمل انه هن الموحدون، هن بيعتبروا حالنا هيك انه هن الموحدين واهل القبلة كلهم مشركين، عشان هيك كفروا اهل القبلة. ولا ليش كفروا الناس؟ كفروا اهل القبلة لانه شافوا اهل القبلة بيزوروا القبور، بقبل القبور بينظروا الى اهل القبور، بيتبركوا بقبر النبي وقبور الصلحاء، عشان هيك حينئذ كفروا اهل القبلة. إلنا هذا العمل أولا عم يضرب مفهوم التوسل، وهو جزء من عبودية الإنسان، وهذه معناته عم يخرج الإنسان عن كونه عبد لله وعم يجعله في قبال الإله، وعم يقول له أنت الذي في قبال الإله أعبد إلهك، ما عادش له معنى العبودية. هذا الأمر الأول إلنا. الأمر الثاني أنه ما زيدوا علينا بالعبادة، العبادة اللي هن من أجله عمال يكفروا بقية المسلمين. بالواقع في شيء ما يسمى بالتوحيد العبادي او التوحيد في العبادي ما شئت فعبر. التوحيد في العبادي بالواقع هو اصل عند كل المسلمين، ما حدا بأشكل فيه وما حدا حينئذ غير مؤمن به، كل المسلمين مؤمنون به. كيف والنصوص القرآنية كثيرة عليه؟ كيف وأن التوحيد في العبادة أمر مش بس بين المسلمين، هو أمر مشترك بين كل الأنبياء في دعوتهم. لذلك بتلاحظ المولى جل وعلا بيقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. عبادة الله أمر موجود في كل الأمم، مش أمر مقتصر على الوهابيين ليكفروا حينئذ كل الفرق الإسلامية الأخرى. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في سورة النحل آية 36 يقول المولى في سورة الأنبياء آية 45 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأمر بالعبادة أمر هو عام إلى كل حينئذ الشرائع. هذا أمر كمان ما نسجله على الوهابيين. الأمر الثاني مش هني حماة الدين، حماة الدين من يتمسك بالدين كما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من دون نقيصة. الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان غيرتكم على الدين الوهابيين، إذا كان غيرتهم على الدين إنه رح تيجي شيء زيادة عليه، أولا ما بيصح التمسك بالدين مع انتقاص منه. إذا عم تدفع الزيادة ما بيجي لك إنك تنتقص منه، بدك تتمسك فيه بما هو هو. وحدي اثنين، ما تعتبرونه انه زيادي وهو التوسل هو جزء من صميم الدين وليس امرا طارئا على الدين. بدليل انه كلنا كذلك، كل المسلمين بيفتوا بحرمة البدعة، ما في حدا من المسلمين بيجوز البدعة على الاطلاق. والنصوص على تحريم البدعة والابتداع موجود في الكتاب والسنة. اما في الكتاب فقول الله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما شيء غير ديني تقول هذا جزء من الدين بكون عم بتفتري على الله. الله بيقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الأنعام سورة 21. قل، الخطاب للنبي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الوحي القرآني حتى النبي ما بيجوز له يبدل. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا ما بيجوز تغيير الوحي للنبي فمن باب أولى لا يجوز تغيير للوحي ولا غير الوحي لغير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا في الكتاب. أما في السنة يقول الرسول صلى الله عليه وآله إن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها. المحدث مش كل أمر جديد، إنما هو كل أمر تنسبه إلى الدين وليس من الدين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبيأكد طبعا هذه معناتها، بس البيأكد لأنه متستشهد بكلام أهل العام اللي يكون أوفق في التدليل، أنه ابن حجر في كتابه فتح الباري جزء 13 صفحة 153 بيقول المحدثات جمع محدثة والمراد ما أحدث وليس له أصل في الشرع. وإنك تضيفه إلى الشرع وما له أصل، هذا اللي حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا توضح أنه التوحيد في العبادة أمر عام، وتوضح أنه البدعة أمر محرم، عشو عم يزيدوا علينا وبيربطوا لك على الحجر حاطينك حرس، على قبر النبي حاطين حرس، بالبقيع حاطين حرس، بس تتقرب برك مش يقول لك شرك شرك. عشو أنت عم تدعي شيء انت اللي عم تنسب الى الدين ما ليس منه؟ وليس الشيعة في مقام حينئذ التبرك، باعتبار انه عندهم أدلة على جواز التبرك، بل حتى عند السنة وسترى انه كل الصحابة كانوا يتبركون بالنبي. رح تشوف شيء تتصور انه صحابي يقوموا يشربوا بول النبي، تتصور صحابي يقوموا يشربوا دم النبي عند الحجيمي، تتصور صحابي يقوموا يسوري قبل أيدي لامست يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا حينئذ نذكر بالتمام على وجه هذه البسيطة من يتبع جميع ما ورد الأمر به من السنة إلا الشيعة، حتى السنة ما سل لنفرجيك أنه ليس على هذا. على وجه هذه البسيطة من يتمسك بجميع ما ورد الأمر به من التوسلات عند السنة، ما ورد الأمر به من التوسلات عند السنة إلا الشيعة فقط، حتى السنة ما عم يطبقوا كل الأوامر الواردة في كتبه. الأمر الأول ما نذكره اليوم هو التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بلش فادعوه بها، بها عم تتوسل بالأسماء. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف الآية 80. طبعا الأسماء الحسنى أعم من أن تكون الأسماء راجعة لصفات الذات كالعالم والقادر كالعالم والحي والقادر، أو راجعة لصفات الفعل كالرازق والخالق والمحيي والمميت، ولا فرق في أسمائه بين ما يفيد التنزيه كالغني والقدوس أو ما يعرب عن رحمته وعفوه كالغفور والرحيم. أو أنت في عالم المصدر بتقول يا رازق يا خالقي، يا رازق يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يعني تأتي بألفاظ تنطبق إما على ذاته وإما تنطبق حينئذ على صفاته. بالواقع التوسل بأسمائه بالإضافة إلى الآية القرآنية قال فادعوه بها. شوف النصوص، أخرج الترمذي الترمذي في صحيح الجزء الخامس صفحة 515 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي، لأنه سمع النبي عم يدعي، فقال النبي: لقد سألت الله باسمه الأعظم. الله. انت ما سألت الله بذاته، انت سألت الله باسمه الأعظم محل شدنا الذي إذا دعي به دعي الله باسمه الأعظم أجاب. طيب إذا أنت دعوت الله باسمه الأعظم أجاب، بكون عم تتوسل إلى الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. خبرتين جاءت فاطمة صلوات الله عليها إلى النبي في الترمذي في صحيح الترمذي الجزء الخامس صفحة 518 من كتب السنة. جاءت فاطمة صلوات الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وآله تسأله خادما، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من كل من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني ديني وأغنني من الفقر. طيب النبي لما علم سيدة النساء ما علمها أسماء الله،
ما علم شتيني، فعم تتوسل بأسماء الله لتصل إلى رضا الله فيما تريد من الله جل وعلا. طبعا الأخبار كثيرة عند السنة وكذلك عند الشيعة، مش بس إنه حتى يعني ما حدا يتوهم إنه هذه أشياء انفرد فيها السنة، حتى عند الشيعة كذلك موجود. بتلاحظ عن الإمام الرضا عليه السلام عن جده الإمام الباقر أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى في شهر رمضان بدعاء، ومنه اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت. عم تتوسل بشأن الله بجبروت الله، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك. يعني عم يسأله بالأسماء اللي الله بيستجيب بمجرد ما يتلفظ بها الداعي، الله بيستجيب حينئذ للداعي، فعم يتوسل بهذه الأسماء. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. أيضا خبر ثاني عن الإمام الصادق ودعاء السمات وكلنا عم نقراه، اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. كيش عم تتوسل باسمه؟ الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسير لليسر تيسرت، إلى آخر حينئذ الدعاء. قلنا بس رح نحكي عن الأسماء، لكن باعتبار أنه بعدنا شي دقيقتين منكم، يعني مش شرط أن نحكي ساعة، بس انه حتى لي بس نذكر هالمطلب. كمان في امر بالتوسل بالقرآن، والقرآن هي افعال، هي كلام الله، وكلام الله فعل، كلام الله فعل، بتكون عم تتوسل بفعل الله لتصل الى رضا الله. التوسل بالقرآن ورد في الخبر انه مر عمران بن الحصين على رجل يقص، بيحكي قص، فقال عمران إن لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اقرأوا القرآن واسألوا محلش لنا واسألوا الله تبارك وتعالى به، اسألوا الله بالقرآن. شو بكون معناته؟ بكون معناته أنه يعني توسل إلى الله بالقرآن، واسألوا الله تبارك وتعالى به بالقرآن قبل أن يجيء قوم يسألون به الناس. يسألون بالقرآن، مش الله بيسألوا بالقرآن الناس، انه والله قارئ مش يتقرب إليك او يتقرب إلى زيد او يتقرب إلى عبيد، بس عم يتوسل بالقرآن إلى الناس وإلى أموال الناس. عم يقول النبي انه اسألوا الله بالقرآن قبل أن يجيء زمن هو زماننا، او من جملة ما ينطبق عليه هو زماننا، انه بيصير يأتي ناس بيسألوا الناس بالقرآن، فانتوا اسألوا الله بالقرآن، مش معناته انه توسل الى الله بالقرآن. هذا كمان مصداق تاني من مصادق التوسل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا ان يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وان لا يميتنا الا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.